أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. فإذا التنبيه الذي يذكره المصنف معطوف على ما أصله وأسسه في قضايا العدم. خلاصة الأمر أنه قد تقدم معنا في المرحلة الأولى أنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم، وأن الأعدام من حيث هي عدم لا يحصل التمايز بينها، لأن التمايز فرع المغايرة، والمغايرة لا تكون إلا بالوجود وفي الوجود. وأما العدم فهو لا شيئية له، يعني إذا أردنا أن نغاير بين أمر وأمر لابد أن يكون كل منهما شيئا من الأشياء حتى يقع حكم التغاير، وإلا فإن العدم من حيث هو عدم ليس بشيء حتى يقع فيه التمايز. ففي العلامة الطبطبائي ذكر هذه القضية، أنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم، وأنه لا علية ولا معلولية في العدم. هذا ذكره المصنف في الفصل الرابع من المرحلة الأولى، ذكر هذا من الأمران. هنا المصنف يريد أن يطبق صغرى في الحقيقة، بعد أن يذكر بما تقدم أنه العدم لا شيئية له، وأما نعم إن قلت ولكننا كما ذكر بعض المتكلمين، وإن قلت أنه كيف تقولون أن العدم لا يتميز عن عدم؟ طبعا قضية أن العدم لا يتميز عن عدم متفرعة على أنه لا شيئية للعدم، هي وقعت أيضا من القضايا التي وقعت يعني محل نزاع بين المتكلمين والفلاسفة، لأن بعض المتكلمين أثبتوا الشيئية للأعدام، أثبتوا الشيئية للأعدام وذهبوا مثلا أن الممكنات المعدومة قبل إيجادها هي شيء، لأنه كيف يوجد الله ما هو لا شيء؟ فلابد أن يكون شيئا معدوما ثم يوجده، فهو أوجد شيئا كان معدوما، فلابد من شيئية للأعدام، هكذا ذكر. ونحن ذكرنا الرد على هذا الأمر في المرحلة الأولى، ولكن توسع البحث حتى بدأ المتكلمون يعني يشكلون على الفلاسفة ببعض الشبهات. مثلا من شبهاتهم أنكم كيف تقولون أنه لا تمايز في الأعدام، لأن الأعدام ليست بشيء، والحال أننا نميز بين عدم وعدم، نميز بين عدم زيد وعدم بكر، نقول عدم زيد غير عدم بكر، فحصل التمايز وهذه أعدام. المصنف طبعا للحكماء قال نعم لا ميز في الأعدام من حيث العدم، ولكن العدم قد يتقيد أو قد يضاف إلى أمور وجودية، فعندئذ يكون له حظ من الوجود، وإن كان هذا الوجود الفرضي. يعني بأن كيف يعني وجود فرضي؟ يعني أنت تفترض وكأن لعدم زيد هوية مفترضة موجودة تتميز عن عدم بكر، ولكن هو في الحقيقة المتميز هو بكر عن زيد، ولكن ليسية بكر هي التي تمايزت عن ليسية زيد بتبع تمايز بكر عن زيد. فكل تمايز بين عدمين يرجع إلى تمايز بين وجودين، وقد ذكر المصنف هذا الأمر كما قلت في نفس الفكرة. قال المصنف في الفصل الرابع قد تقدم أن العدم لا شيئية له، ثم قال ومما يتفرع عليه أنه لا تمايز في العدم، إذ التمايز بين شيئين، ثم يقول نعم ربما يضاف العدم إلى الوجود فيحصل له حظ من الوجود، ولكن أي حظ من الوجود؟ المصنف يتبنى نظرية حظ الفرضي، بمعنى أن زيدا موجود وبكر موجود، أقول عدم زيد من خلال ملاحظة السلب، يعني ليس زيد موجودا أسميه عدم زيد. ثم يقول ونظير العدم المضاف العدم المقيد، لأنهم فرقوا بين العدم المضاف والعدم المقيد. ففي جميع ذلك يقول المصنف يتصور مفهوم العدم ويفرض له مصداق على حد سائر المفاهيم إلى غير ذلك. طبعا هذه الفكرة ذكرها المصنف هنا، قال ما لفظه في التنبيه في أواخر الفصل السادس من المرحلة الرابعة، قال قد تقدم في مباحث العدم، يعني الفصل الرابع من المرحلة الأولى، أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه. طبعا عدم التمايز فرع أنه لا شيئية له، غير أن العقل ربما يضيفه إلى الوجود فيحصل له ثبوت ما ذهني. هذا الثبوت الما ذهني هو بحسب الفرض النفس الأمر كما ذكرنا أمس، على يعني على قدم وساق مع البرهان الخلف، أنك أنت تفرض المتناقضين لتثبت عدم المقدم. تقول لو كان الأمر كذلك لاجتمع النقيضان. خب أين اجتمع النقيضان؟ في الذهن. مقصودنا مفهوم النقيضين؟ لا، مفهومنا واقع النقيضين. يعني أنت تقول في برهان الخلف يوجد أمر دقيق جدا، ميرداماد ركز عليه هذا الأمر. يعني أنت في برهان الخلف عندما تقول لو كان كذا كذا لاجتمع النقيضان أو لتسلسل، والتالي ممتنع. خب سؤال، ما هو الممتنع من التالي؟ واقع التالي أم مفهوم التالي؟ حتما مو مفهوم التالي، لأن التسلسل أمر موجود في الذهن ليس بممتنع. خب عندما تقول والتسلسل ممتنع، أنت ما هو الممتنع؟ الممتنع هو واقع التسلسل، وكأنك تفرضه لكي تصفه بالامتناع. فهذا هو المقصود من الفرض النفسي الأمري، وحظ ما من الوجود، فيتميز بذلك عدم عن عدم من عدم، كعدم البصر المتميز من عدم السمع، وعدم الإنسان المتميز من عدم الفرس. فيرتب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضرورية، ومرجعها مثلا ما يراه من الأحكام الضرورية مثلا عدم الاجتماع، هذا حكم ضروري. إذا أنت قلت مثلا أن هذا الأمر مثلا عدم زيد لا يجتمع مع زيد مثلا لأنه اجتماع للنقيضين، لكن أنت كأنك فرضت عدم زيد الذي لا يقبل الاجتماع مع زيد. ومرجعها بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من أحكام الوجود. ما يحاذيها يعني ما يقابلها، يعني هي هذه النقطة أشار إليها أيضا صدر المتألهين، والشيخ حسن زاد آملي في تعليقته على الأسفار وفي تعليقاته على الأسفار بشكل جيد ذكرها على مستوى التحليل الذهني. على مستوى التحليل يقول هكذا، يقول الشيخ حسن زاد في تعليقته على الأسفار، يقول كيف تنشأ هذه مثل هذه الأمور؟ أنت ترى زيد، تقول يد زيد غير رجل زيد، تبدأ المغايرة بين الوجودين، ثم تقول يد زيد ليست رجله، فهذا حكم سلبي، سلب تحصيلي. يعني سلب، عندما نقول سلب تحصيلي يعني لم تحكم، إنما سلبت الحكم. فتقول يده ليست رجله، ثم تقول يده هي عدم رجله مثلا، هي عدم. ماذا يعني على مستوى التحليل الذهني؟ ثبوت العدم كأمر محكوم عليه بقضية موجبة هو جاء من خلال تعمل العقل الحصة الوجودية للعدم بعد تحويل السلب التحصيلي إلى إيجاب عدولي. والسلب التحصيلي ليس حكما حتى يقول أنا أحكم على العدم، السلب التحصيلي هو رفع الحكم ليس حكم. تقول ليست يد زيد هي رجله، خب ليست يد زيد، يده رجله أمران وجوديان، غاية الأمر تسلب الحكم. ثم تبدل السلب التحصيلي، تقول يد زيد أحكم عليها بأنها غير رجل، غير رجلي، إذا كانت غير هنا أداة عدول. هكذا على المستوى التحليل الذهني، بخلاف مثلا ما كنا مثلا ما نجده في كلمات المتكلمين، وهو ما أشار إليه الشهيد مطهري في شرح المنظومة، أنهم وكأنهم يصورون للوجود ساحة وللعدم ساحة، وكأن هناك، عليكم السلام ورحمة الله، وكأن هناك ساحة للعدم وللأعدام، كما أن هناك مثلا زيد وبكر في ساحة الوجود، هناك عدم زيد وعدم بكر في ساحة العدم، والأمر ليس كذلك، هذا كله من تخيلات الأوهام، ولا ليس للعدم ساحة، وإلا لدخل في مصداق نقيضه، مستحيل أن يكون العدم أمرا موجودا. هذا إذن تقدم في الفصل الرابع من المرحلة الأولى. ثم المصنف يريد أن يعطي مثالا جديدا، هذا الذي ذكره المثال الجديد ذكره المصنف أيضا في بداية الحكمة، ولم يذكره في نهاية الحكمة عند علاجه لمسألة نفس الأمر، عندما أتى إلى الأحكام العدمية مثلا في مبحث نفس الأمر. قال المصنف عندما جاء إلى مبحث نفس الأمر ذكر الأحكام العدمية، وهي أن عدم العلة علة لعدم المعلول. عفوا، لا مو بداية الحكمة، في نهاية الحكمة عندما أتى إلى قضية عدم العلة علة لعدم المعلول، قال هذا عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا في الحقيقة مجاز، يعني ليس الذي قلناه نريده جدا. لماذا؟ لأن العلية بالمعنى الاصطلاحي هي المؤثر، هي ما يتوقف عليه الوجود في الحقيقة بالمعنى الاصطلاحي، كما سيأتي معنا في الفصل الأول من المرحلة السابعة في بحث العلة والمعلول، أن العلية بالمعنى الاصطلاحي هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، لأن العلية تفيض وتفيد الوجود. فبالتالي دائما العلية تكون بين موجود وموجود، ولكن عندما جاءوا كيف نشأت قضية عدم العلة علة لعدم المعلول؟ قالوا عندما جاءوا وجدوا أن الماهية متساوية نسبة إلى الوجود والعدم، وهذا معنى إمكانها. فإذا هي إذا كانت من جانب الوجود ترجح جانب وجودها فلا بد من مرجح لاستحالة الترجح بلا مرجح، وإذا ترجح جانب عدمها فلا بد من مرجح لاستحالة الترجح بلا مرجح. أما من ترجح جانب الوجود فهذا هو العلية، هذا هو العلية. ومن هنا قالوا بأن عليكم السلام ورحمة الله، قالوا بأن ترجح جانب الوجود هو مفاد قانون العلية في الحقيقة، أنه يستحيل الترجح بلا مرجح. فقالوا إن ترجح جانب وجود الماهية على عدمها يعود إلى العلة، فوجود العلة هو علة لوجود المعلول بهذا المعنى. ثم عندما جاءوا إلى طرف العدم، جاءوا إلى طرف الماهية أنها أيضا لعدمها تحتاج إلى مرجح، ولكن مرجحها ليس من باب العلية الإيجادية، لأن أحسن بالمعنى اللغوي يعني بتصير، فليست الترجيح ترجيح جانب العدم للماهية إلا سلب العلة وعدم وجود العلة. فإذا هنا أيضا يأتي العقل باقتداره التحليلي يحول السلب التحصيلي إلى الإجابة العدولي، فيقول لم تكن علة أنه كانت تامة، لم تكن علة فلم يكن معلول. هنا لا يوجد علية في الحقيقة، في هذه الصياغة التعبيرية أنت لا تقول هناك علية بين عدم علة وعدم معلول، تقول لم تكن، سلب الرأي يعني السلب عقد العقد بين الموضوع والمحمول، لم تكن علة فلم تكن يكن معلول، انتهى. ولكن هذا العقل في اقتداره على تحويل السلب التحصيلي إلى إيجاب عدولي يقول، يحول الإيجاب السلب التحصيلي إلى إيجاب عدولي فيقول كان عدم العلة فكان عدم المعلول. يقول هذا هو من باب تعملات العقل ومن باب تحويل العقل من السلب التحصيلي إلى الإجابة العدولي، وإلا في الحقيقة لا يوجد وراء هذه القضية محكي مطابق لها أنه كان عدم المعلول فأوجد عدم العلة. هذا فقط الذي يريد أن يذكره المصنف. هذا يشبه إلى حد بعيد، يشبه إلى حد بعيد ما ذكروه في كتاب المنطق من تقسيم الحملية إلى موجبة وسالبة، ما ذكروه في كتاب المنطق من تقسيم الحبلية إلى موجبة وسالبة، حيث نبهوا هناك يعني مثل المحقق طوسي، حتى شيخ المظفر في المنطق ذكر هذا الأمر، أنه في الحقيقة الحمل هو الإثبات، حمل شيء على شيء، فلا ينطبق الحمل بالمعنى الحقيقي إلا على الموجبة حيث هناك إثبات، ولكن إنما أدخل السالبة التي هي عدم الحمل في الحمل، هذا نحو من التسامح. فأنت عندما تقول الحمل الذي هو الإثبات ينقسم إلى عدم حمل وحمل إيجابي، ولكن هذا يشبه، أنا أقول هذا الأمر الذي يذكره المصنف كأنه يقول العلية إما علية عدم لعدم وإما علية وجود لوجود، لأن الماهية في طرفيها، في طرف الوجود وطرف العدم تحتاج إلى مرجح. غاية الأمر أن هذا التقسيم هو تقسيم فيه شيء من المجاز وتعمل العقل، هذا فقط الذي يريد أن يذكره المصنف. ونفس هذه الفكرة إخوان أعزاء ذكرها كما قلت نفسها في نفس الفصل الذي ذكرته، في الفصل الرابع من المرحلة الأولى، قال يقول وبهذا الطريق ينسب العقل إلى العدم العلية والمعلولية حذاء ما للوجود من ذلك، فيقال عدم العلة علة لعدم المعلول، حيث يضيف العدم إلى العلة والمعلول فيتميز العدم، ثم يبني عدم المعلول على عدم العلة كما كان يتوقف وجود المعلول على وجود العلة. يقول وذلك نوع من التجوز، هذا المعنى ذكره، هذا نوع من التجوز حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقف، يعني كأنه يقول بين الوجودان توقف، سلب التوقف هو الذي عبر عنه علية عدم لعدم فقط، يعني السلب حوله إلى عدول تحصيل.
حتى معلولة المحمول ما يعترف بها العلامة،
إيه صح، ما هو لهذه المسألة، لأنه لابد من كل عدم مضاف أو مقيد إلى أن يرجع إلى الوجود فقط. قال ومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهية الممكنة في تلبسها بالعدم إلى علة هي عدم علة الوجود، يعني عدم العلة هو الذي تحتاج إليه عدم الماهية. فالعقل إذا تصور الماهية من حيث هي الخالية من التحصل واللا تحصل، طبعا هنا يقصد من التحصل واللا تحصل الوجود واللا وجود، ولا مصطلح التحصل واللا تحصل قد يراد به في بعض الاستلحات الإبهام وعدم الإبهام، لأن التحصل مثلا يقال أن أحسنت كما يقال أو في المهية والوجود، كما يقال مثلا أن الجنس الفصل يحصل الجنس، لأن الجنس يكون هو ما هي ناقصة تتم بالفصل، فهي مبهمة مبهمة، أو يقال المادة والصورة مبهمة محمة، أن الصورة محصلة للمادة، فهذا اصطلاح آخر. والرائج في اصطلاحاتهم هو التحصل ولا التحصل بمعنى الإبهام والتعين. هنا لا، هنا استعمله هو بمعنى الوجود وعدم الوجود، تحصلها موجودة يعني. ثم قاس إليها الوجود والعدم، وجد بالضرورة أن تحصلها بالوجود متوقف على علة موجودة، ويستتبعه أن طبعا، وهنا لابد أن نستدرك أمرا، استدراك ولكن مو تغيير رأي، إنما هو استدراك من أي باب. أنا ذكرت سابقا عند الحديث عن قانون العلية، ذكرت أنه يظهر أن قانون العلية هو عين قانون استحالة الترجح بلا مرجح، هذا ذكرته. ولكن هنا الترجح بلا مرجح قد يصدق من جانب الوجود وقد يصدق من جانب العدم،
صار أعم
إلا إذا قلت أن الترجح بلا مرجح في جانب العدم تجوز، إنه ما في ترجح للعدم في الحقيقة، هو عدم ترجح الوجود، يعني ما صار ترجح، مش صار ترجح عدم، فيعود الأمر كما قلناه أن الترجح بلا مرجح هو عين قاعدة العلية، قانون العلية. يعني إذا قلنا في الحقيقة لا يوجد ترجح للعدم،
أو الترجح هو عدم ترجح،
أحسنت، فبتصير العلية فقط تدور مدار الوجود، عدم العلية هو علية العدم، هو بالحقيقة عدم العلية، عدم العلية يعني عدم الترجح، فيعود الترجح بلا مرجح هو عينه هو العلية، صح. جيد. عندئذ يقول: ثم قاس إليها الوجود والعدم، وجد بالضرورة أن تحصل هنا، أي ضرورة؟ شو المقصود من الضرورة هنا؟ وجد بالضرورة وجدان بالبداهة، يعني وجدان البداهة هنا، يعني قوله وجد يعني بالتحليل وبالبداهة. طبعا هذا أحد موارد استعمال الوجدان، يعني الوجدان الفلسفي، الوجدان الفلسفي التحليلي لهذا الأمر،
هو بمعنى البداهة.
نعم، بمعنى البداهة، حتى أنهم في بعض كلماتهم يعبرون عن البداهة أيضا، يعبرون عنها بالشهود ببعض كلماتهم، يعني يوجد كأنه المسألة مش مفروزة جدا اصطلاحيا. وجد مثلا ابن عربي بالمجلد الأول بالفتوحات يذكر أن العلم عندما يقسم العلوم يقول العلم إما بديهي وإما نظري، ثم يقول هناك علوم السر وعلوم الكشف، ويقول علم الكشف هو كالعلوم الأولية، بل هو هيك يعبر، هو وكأنه المسألة مش واضحة يعني على المستوى الاصطلاحي، ولكن هن واضح أنه قوله وجد بالضرورة، يعني وجد بالضرورة يعني بالتحليل العقلي، بالتحليل العقلي الذي يعثر فيه الإنسان على البداهة، يعني يجد أن الماهية متساوية نسبة إلى الوجود والعدم، فلا بد من مرجح لكلا الطرفين، أن تحصلها بالوجود متوقف على علة موجودة. طبعا تحصل الوجود لا يكون بعلة معدومة، لذلك هنا علة موجودة، ويستتبعه أن علة وجودها لو لم توجد لم توجد الماهية المعلولة، لأن شيئا ما لم يجب لم يوجد، فيتم الحكم بأن الماهية لإمكانها تحتاج في اتصافها بشيء من الوجود والعدم إلى مرجح يرجح ذلك، ومرجح الوجود وجود العلة، ومرجح العدم مش العلة المعدومة، عدم العلة يعني رفع العلة، الرفع، أي لو انتفت العلة. لاحظ، عرف ومرجح العدم عدم العلة، ما هو تعريف عدم العلة؟ مو العلة المتصفة بالمعدومية، رفع العلة يعني، أي لو انتفت. ولذلك من الأمور الدقيقة منطقيا أن التناقض لا يكون بين المفردات، بالمنطق مر معنى هذا الأمر، أنه زيد ولا زيد هو مش ناقضين، زيد ولا زيد التناقض دائما فقط بين القضايا، لا، لأن مرجع التناقض إلى السلب والإيجاب، ولذلك كان يعبر عنه قديما
زيد ولا زيد مفاهيم بس،
أحسن. أما التناقض هو بين القضايا فقط، لا تناقض بين المفردات، ذكروا هذا الأمر في المنطق، وذكروا أيضا لأن كانوا يعبرون على التناقض تناقض تقابل السلب والإيجاب، أنه ما في تناقض وجود وعدم، ما في عدم، شو وجود وعدم؟ الحقيقة وجود سلب الوجود، مو وجود وعدم ونقيضان ولا يجتمعان عندهم مشكلة مثلا، لأن العدم لا شيئية له، ليقع له، ليقع منظورا إليه مقابل الوجود فيقال هذان عدمان، بخلاف البياض والسواد. أضاء أمران وجوديان مثلا، لاحظت؟ وأما التناقض لا يقل إلا بين القضايا، لا، لأنه هو عبارة عن سلب وإيجاب فقط، سلب وإيجاب. ذكروا هذا مش محل بحث، أي لو انتفت يعني سلبت العلة الموجدة لم توجد الماهية المعلولة، وحقيقته يعني وحقيقة هذا الانتفاء أن وجود الماهية الممكنة متوقف على وجود علتها، يعني من ضرورة توقف أحد الوجودين على الآخر ينتزع أن السلب أحدهما يؤدي إلى سلب الآخر من هذا الباب. جيد، هذا إذن تمام الكلام في الفصل السادس. نأتي إلى الفصل السابع. في الفصل السابع أيضا، هذا الفصل السابع الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا، في الحقيقة هذا الفصل، مضمون هذا الفصل سيتكرر وإن كان بعناوين متعددة. يعني مثلا نحن في بحث العلية، وأيضا أريد أن أقول مسألة، وهو أنه في الحقيقة هذا البحث هو بحث يدخل في مرحلة العلة والمعلول، لأنه أصلا يعني
حقيقة الحل شو عم تعمل؟
أحسنت، لا هو أليق بهذا الفصل أن يكون ضمن مباحث العلة والمعلول في الحقيقة، مش مباحث ولذلك المصنف هناك يعني مثلا في الفصل الثالث من المرحلة الثامنة العلة والمعلول، هناك سيذكر المصنف، قال الفصل الثالث في وجوب وجود العلة عند وجود المعلول عند وجود علته، ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها، هذا الوجوب بالقياس الذي مر معنا نحن، يذكر نفس المسألة، يذكر نفس المسألة، فإن قلت المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء كذا، ويرد نفس الكلام هنا. ولكن أنا ذكرت أمس أو نعم أمس ذكرت أن هذه الفصول المترتبة هي جاءت مع بعضها في لأجل الإجابة عن قضية حدوث العالم ودخل بحث الإمكان، وهذا الأمر أيضا في نفس طريق هذه المسائل. الشيخ الرئيس، هالمسألة بدأت مع الشيخ الرئيس عند في الفصل الأول من النمط الخامس من الإشارات والتنبيهات، هناك الشيخ الرئيس في ثلاثة فصول ذكر الشيخ الرئيس أن دليل على كون مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث. ثم في الفصل الأول قال أيها القائلون بأن الحدوث هو مناط الحاجة إلى العلة، ماذا تقولون في الآن الثاني بعد الحدوث؟ إذا كان الحدوث هو الوجود بعد العدم فالبقاء غير الحدوث، لأن البقاء هو استمرار الوجود بعد الوجود، فلا يصدق عليه حد الحدوث، الحدوث بعد العدم. فإذا كان الحدوث هو مناط الحاجة إلى العلة، فالمعلول يستغني عن علته أول آنات حدوثه، انتهى. ويقول ذهب بعضهم إلى هذا القول، شيخ الرئيس قال في النمط الفصل الأول من النمط الخامس في متن الإشارات صفحة 279 يقول وقد يقولون، يعني هؤلاء الذين قالوا بأن الحدوث هو مناط الحاجة، قال وقد يقولون أنه إذا أوجد أو أوجد المعلول فقد زالت الحاجة إلى الفاعل، لم يعد هناك حاجة إلى الفاعل، لا، لأن الحدوث إذا كانت الحاجة تدور مدار الحدوث، عند عدم الحدوث لا حاجة، فبعد أن حدث في اللحظة الثانية لم يحدث مرة جديدة، فإذا لا حاجة إلى الفاعل، حتى إنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجودا، لأنه هو في بقائه ليس محتاجا، لأنه محتاج إلى الحدوث فقط، كما يشاهدونه من فقدان البناء، فقدان البناء وقوام البناء، هذا أحد أدلتهم. نعم، لو مثلوا لعدة أمثلة كما سنذكر أيضا، إذا زال مات البناء فنى البناء، يبقى البناء، فالبناء ليس محتاج إلى البناء في بقائه، حتى إن كثيرا منهم لا يتحاشى أن يقول لو جاز على الباري العدم لما ضر عدمه وجود العالم، لأن العالم عنده إنما احتاج إلى الباري في أن أوجده، أي أخرجه من العدم إلى الوجود، حتى كان بذلك فاعلا، فإذا قد فعل وحصل له الوجود عن العدم فكيف يخرج بعد ذلك إلى الوجود عن العدم حتى يحتاج إلى الفعل؟ هذا يقرر كلام المتكلمين، فهم وقعوا في مخمصة.
وبعضهم التزم يعني.
نعم نعم نعم، هلا بدي أذكر نعم هذه الأقوال، ووقعوا في مخمصة أنهم إذا قالوا بأن الحدوث هو مناط الحاجة إلى العلة حتى لو كان مناط الحاجة إلى العلة على نحو الشرط والشطر، ها، لأنه حتى مع الاستمرار جزء الحاجة إلى العلة زال. لاحظت؟ فإذا هذا الأمر ذكره الشيخ الرئيس. الفخر الرازي علق على كلام الشيخ الرئيس، قال في الحقيقة لا يوجد قول هكذا بهذه الغلظة والصراحة. في الحقيقة عند المتكلمين يوجد ثلاثة أقوال، يوجد ثلاثة أقوال، هذا من الجيد جدا أن نتنبه لها لأنها تعطي نوع من الاقتدار التحليل الفلسفي. يقول فخر الرازي المتكلمون عندهم ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكره الشيخ الرئيس، نعم لو جاز على الباري العدم لمضر العالم، أنه محتاج حدوثا، خب حدث انتهى، انتهت الحاجة فلا يحتاج بقى. القول الثاني للمتكلمين قالوا لا، هو لا يحتاج في ذاته إلى الفاعل بعد أن أوجده، ولكنه هو غير هو لا لا لم يقل احتمالات أقوال، دقيق بهالمسألة ما بقول في ثلاثة، وهو صرح المتكلمون بأسرهم لا يقولون بهذا القول، نعم نعم صح. فإذا هذا القول الثاني هو أنهم قالوا نعم هو في ذاته بعد أن خرجت ذاته من العدم إلى الوجود لم يعد محتاجا إلى العلة، ولكنه محتاج في أعراضه، في أعراضه يعني يحتاج في أكله وشربه ويحتاج إلى هذه الأعراض التي بها قوام حياته، ولا يبقى من دونها،
وكلها حادثة،
وكلها حادثة أحسن، ولا يبقى من دونها، فهو محتاج إلى العلة بقاء في كماله الثاني مو في كماله الأول، يعني في تذوته، هو استغنى عن العلة في تذوته وبقي محتاج إلى العلة في كمالاته الثانية. فإذا لا نثبت الحاجة إلى العلة بقاء من هذا الباب. قول ثالث وهو المهم من باب يعني رده مهم، أنه يقول لا، ما المعلول عندما وجد اتصف بصفة البقاء، حتى يستمر لابد أن يبقى. يعني يقول زيد حدث، إذا أراد زيد أن يبقى فيصبح هناك صفة جديدة لزيد اسمها بقاء زيد، وبقاء زيد غير زيد، فحتى يبقى زيد لابد من اتصافه بصفة البقاء، وصفة البقاء هذه يحتاج إليها في كل آن آن، لأنها هي عبارة عن تطاول على الزمن يعني الامتداد، فالله يوجد فيه صفة البقاء آنا بعد آن، مو يوجد ذاته، ولا نتكلم عن أعراضه، ذاته ألا بشرط من البقاء وعدم البقاء. إذا كانت ذاته لا بشرط من البقاء وعدم البقاء، فعروض البقاء عليه كصفة يحتاج إلى فاعل، والبقاء أمر تصرمي زمني، فهو في كل آن يحتاج إلى من يبقيه، إلى من يبقيه من خلال تقويمه بصفة البقاء، فالله يعطيه هذه الصفة البقاء. لاحظت كيف الفكرة؟ ما ذكر العرض، هذه ثلاثة أقوال. قال الفخر الرازي في شرحه، شرح الجزء الثاني صفحة 387، قال المتكلمين إن المتكلمين بأسرهم لا يقولون بهذا القول الذي ذكره الشيخ الرئيس، فإن طائفة عظيمة منهم ذهبت إلى أن الباقي إنما يبقى ببقاء قائم، لأن زيد الباقي هو غير زيد، فإذا البقاء صفة، هذه الصفة تحتاج إلى علة، وهي علة مستأنفة، ففي كل آن آن يعطيه هذه العلة، يعني الله يفيض عليه صفة البقاء. فإن طائفة عظيمة منهم، عظيمة هذا القول الرائج، ذهبت إلى أن الباقي إنما يبقى ببقاء قائم به، وذلك البقاء غير باق لأن طبيعته تصرمية، بل الله تعالى يخلقه حالا بعد حال. ماذا يخلق؟ البقاء. وعلى هذا يعني وعلى هذا المنوال، الباقي لا يكون غنيا حال بقائه عن الفاعل، لأنه حال بقائه مفتقر إلى البقاء التي هي صفة له، المفتقر إلى الفاعل، فهو مفتقر إلى الفاعل بالافتقار إلى صفة تبقيه هي صفة البقاء. لاحظت كيف جوابهم هذا؟ ومنهم من أنكر ولكن زعم أن الجوهر مفتقر حال بقائه إلى أعراض أخرى غير باقية، أيضا غير باقية، لأنه مثل ما ذكرت هي دائمة الحدوث مثل الماء والهواء وغيره، فيكون الجوهر على هذا التقدير مفتقرا إلى الفاعل حال بقائه. هذه هي أقواله. أما بالنسبة هلأ قبل ما نجي نذكر نحن الرد على كلامهم، فقط نريد أن نبين الأقوال. ثم بعد أن نأتي إلى هذه المسألة نأتي إلى حجة المتكلمين. حجة المتكلمين، كيف احتج المتكلمون على هذا القول؟ كيف احتج المتكلمون على أنه لا يحتاج في على الأقل كلهم مجموعون على أنه في ذاته لم يعد محتاجا، سواء كان محتاجا في أعراضه أو بصفة البقاء، كلهم مجموعون أنه في ذاته غير محتاج. ما دليلهم على ذلك؟ طرحوا في الحقيقة ثلاثة أدلة. هذه الأدلة الثلاثة أوردها المحقق الطوسي على هذا الترتيب، مأخوذة من كلام الشيخ الرئيس. الدليل الأول قياس الغائب على الشاهد. قياس الغائب على الشاهد هذا من الأدلة الرائجة عنده. كيف قياس الغائب على الشاهد؟ قال مثل البناء للبناء، ومثل الأب للابن، ومثل الحرارة للماء، كما ذكر الشيخ في إلهيات الشفاء. قال والذي يظن، الشيخ في المقالة السادسة من إلهيات الشفاء الفصل الثاني صفحة 265 يقول هكذا: والذي يظن من أن الابن يبقى بعد الأب، والبناء يبقى بعد البناء، والسخونة تبقى بعد النار، فالسبب إلى آخره. يعني يعطي، ارتكزوا على هذه الأمثلة الثلاث، مثل إذا بتذكروا ارتكزوا على ثلاثة أمثلة في أي شيء في الترجيح للمرجح، كرغيفي الجائع، رغيفي الجائع وطريقي الهارب وقدحي العطشان، إنه إذا كثروا أمثلة مئتين قدحي العطشان وطريقي الهارب ورغيفي الجائع. واللافت إنه ابن تيمية هاجمهم على هذا، يعني في مجمع الفتاوى.
مجمع الجهاد كان مثلا أخوه إبيع بلا بس بالمصادق الفردية.
إيه طبعا. كثير من علمائنا بيقبلوها، مثل فاضل المقداد في هداية المسترشدين في شرح على العلامة الحلي يقول أن ليس عندي بممتنع، ليس عندي بممتنع. مولى مهدي النراقي يرد عليهم، يعني اللي ذكرته أقول أنه حتى ابن تيمية في مجمع الفتاوى يرد عليهم يعني بهذا الأمر. على أي حال، على أي حال، فإذن دليلهم الأول هو أنه نحن نشاهد أن البناء إذا فنى وهو علة البناء يبقى البناء، فإذا إذا حدث البناء استغنى في ذاته عن العلة، فلا يحتاج المعلول في بقائه إلى العلة من هذه المشاهدات التي نراها. هذا الأمر الأول هو أمر قياس الغائب على الشاهد. الأمر الثاني، الحجة الثانية، هي حجة عقلية، هو تحصيل الحاصل. أقول جيد، الماهية تحتاج في أي شيء إلى العلة لأن توجد. بعد أن وجدت، إذا ما زالت وهي موجودة تحتاج إلى العلة، هذا تحصيل الحاصل. وأنا بيّنت تحصيل الحاصل المحال في بعض الدروس السابقة، يعني بهذا الفصل، أنه هي موجودة مطرود عنها العدم، ما هو وجه حاجتها للعلة؟ والعلة وظيفتها طرد العدم، والعدم مطرود، فهذا من باب تحصيل الحاصل. هذا مرتبط أنهم أخذوا موضوع الحكم هو الماهية بشرط الوجود، يعني الماهية بشرط المحمول، معنى موضوع الحكم مش الماهية بشرط المحمول، هذا لكن هذا دليلهم تحصيل الحاصل. دليلهم حجتهم الثانية أنه وجدت العلة، انتهى، وجدت المعلول، فحاجته يعني أنه يحتاج إلى إفاضة وجود موجود، وهذا مستحيل على الوجه الذي بيناه سابقا من استحالة تحصيل الحاصل. الحجة الثالثة، الحجة الثالثة جيد هون، تحليلا جيدا، يقول المتكلم هذا جيد جدا هذا التحليل ورده جيد، يعني يقول المتكلم هكذا، يقول إذا كان الحادث كالباقي محتاج إلى العلة، والجامع بين الحادث والباقي هو فقط الوجود، فإذا الحدوث والبقاء هو مأخوذ بالعرض الحكم أولا وبالذات للوجود. بمعنى كما ذكرنا في بعض الكلام السابق، بمعنى أنك إذا حكمت بحكم، هكذا يقول الشيخ الرئيس، هذه قاعدة عامة موجودة وسيالة في كتبه، وإذا بتذكروا أنا في الحجة الأولى ذكرت هذه القاعدة، يقولون أنت إذا حكمت على أمر خاص بحكم هو نفسه يحكم به على الأمر العام، فخصوصية الخاص ليست دخيلة في الحكم. عندما تقول مثلا الأبيض متحرك، ثم تقول الجسم متحرك، والأبيض هو جسم خاص، فإذا كان الجسم يتصف بالحركة والأبيض يتصف بالحركة والعلاقة بين موضوعي الحكم الخصوص والعموم، عندئذ يحكم العقل بأن أبيضية الجسم ليست دخيلة في الحكم، يعني هي بالعرض مو بالذات. فعندئذ قال المتكلمون، قال إذا كان الباقي محتاج إلى العلة والحادث محتاج إلى العلة فليس للحدوث والبقاء دخالة في الحكم، عندئذ يكون المقدار الجامع بين الحدوث والبقاء هو المحتاج للعلة. ما هو المقدار الجامع بين الحدوث والبقاء؟ قالوا الوجود. قالوا إذا كان يعني الوجود هو المحتاج للعلة، يعني كل ما يصدق عليه أنه وجود محتاج للعلة، يعني الله محتاج للعلة لأنه وجود. لاحظت كيف ذكروا؟ يعني لم يعد مدخلية، يعني إذا صار يعني صار الحادث يحتاج إلى علة والباقي يحتاج إلى علة، يعني ما في فرق بين الحادث والباقي،
صار
الأمر الجامع بينهما هو المحتاج إلى العلة. ما هو الأمر الجامع بينهما؟ طرد العدم. طرد العدم، خب إذا كان طرد العدم بما هو هو محتاج إلى العلة، يعني صار كل ما طرد عنه العدم محتاج إلى العلة، يعني الواجب صار محتاج إلى العلة. فلا بد أن نقتصر في الحاجة إلى العلة على الحادث فقط، أما الباقي فغير محتاج إلى العلة. هذه هي الحجة الثانية. قال المحقق الطوسي، الفعل لو كان بعد حدوثه محتاجا للفاعل لكان محتاجا إليه في وجوده. جيد، هذه هي حجج المتكلم. جيد، أما لوازم التي ذكروها ما زلنا تقرير. فإذا نحن ماذا ذكرنا؟ أولا تقرير كلام المتكلمين بدءا من شيخ الرئيس، تقرير الأقوال عند الفخر الرازي، ثم حججهم على ما ذكره المحقق طوسي في شرح الإشارات. الآن نأتي إلى اللوازم، لوازم هذا القول. لوازم هذا القول ذكر من لوازم هذا القول صدر المتألهين في مفاتيح الغيب. قال قبل أن نحاججكم وقبل أن نذكر أي شيء في رد هذا القول، فإن لهذا القول لوازم ينقلب الدين رأسا على عقب لو قلنا بها، يعني منها انسداد وسد باب إثبات الصانع، سد باب إثبات الصانع. خب أيها المتكلمون، أنتم تقولون ما سوى الله حادث، صحيح؟ هذا من أعمدة أقوالكم، أن ما سوى الله حادث زمانا، وتقولون بأن الحادث في بقائه غير محتاج إلى العلة. خب الآن نحن كيف نعلم بأن الله موجود؟ يعني هو يقول ينسد باب إثبات الصانع لأنه بعد حدوث العالم، بعد حدوث العالم لم يعد هنا، بقي العالم.
كيف نعلم أن الله لم تكن له علة ثم بقي؟
لا، أم أقول هو يقول أحد لوازمها سد باب إثبات الصانع، لأنكم أنتم تقولون العالم حادث بشراشره هو حدوث، وإذا كان العالم حادث وتجوزون في حال البقاء عدم العلة،
بس حدوثه كان محتاج إلى علة،
فهو في حدوثه محتاج إلى العلة. بس هلأ من قال محتاج إلى العلة؟ من قال إنه العلة
موجود؟ أثبت الواجب من حدوث، هذاك واجب، الواجب لا ينفك عن الوجود.
لا، رحت الوجوب، نحن عم نحكي على بثقافة المتكلمين اللي هني عندهم مسألة القدم والحدوث فقط.
وجود الله حين الإيجاد
فقط.
أما هل ممكن؟
أحسنت، هذا الأمر الأول. طبعا كيف ممكن يناقش بهذا اللازم من أي باب؟ أننا نرى الحادثات يوميا، فإذا كنا نرى الحادثات يوميا ففي كل يوم هناك محدث. لكن عرفت كيف؟ اللازم الثاني الذي يذكره الشيء صدر المتألهين هو الانقلاب المحال، لأنكم عندما قلتم أن المعلول بعد حدوثه استغنى في ذاته عن العلة، هذا يؤدي إلى الانقلاب المحال، يعني انقلاب الحقيقة المفتقرة إلى العلة إلى حقيقة غير مفتقرة إلى العلة. ولكن هذا طبعا مبني على أي شيء؟ مبني على الإمكان، على قضية الإمكان. جيد، نعم. أيضا شوارق الإلهام يقول عبارة جميلة، شوارق الإلهام يقول الفياض اللهيجي يقول أما من رأى أنها الحدوث، يعني علة الحاجة، يعني في تعليقاتها على تجريد الاعتقاد، أما من رأى أنها الحدوث وحده أو مع الإمكان شطرا أو شرطا فيلزمه كون الممكن بعد آن الحدوث مستغنيا عن العلة إذ لا حدوث بعده، يعني انتفت علة الحاجة بعد الحدوث. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى ما ذكره المتكلم. الآن نريد أن نشرح إن شاء الله في الحصة القادمة نريد أن نشرح بأي شيء برد ما ذكره المتكلم قبل أن نأتي بأدلة المصنف لأن أدلة المصنف متكررة في الحقيقة يعني ما فيها مطلب جديد. المطلب هو في رد كلام المتكلمين. أولا كيف نبطل قضية أن البناء إذا مات لم يفنى البناء هذا كيف يخرج عن محل كلامنا؟ هو كل الكلام أنه نعم البناء مات وهو علة والبناء ما زال فكيف تقولون بأن المعلول مفتقر في بقائه؟ خب هذا معلول ولم يكن مفتقرا في بقائه فكيف نقيس الحجة نرد الحجة الأولى التي هي قياس الغائب على الشاهد. المسألة الثانية الحجة الثانية كيف ترد تحصل الحاصل والحجة الثالثة هي التي ذكروها. هذا أولا بالنسبة للحجج. ثانيا بالنسبة للأقوال. بالنسبة للأقوال قضية الأعراض أنه مفتقر إلى الأعراض فقط وقضية الثانية وهي الأهم أنهم كيف نفلسف الرد على من قال على من صور الحاجة بقاء إلى أي مسألة أن هناك صفة البقاء. صفة البقاء هي التي يفيضها الله. لاحظت هذا مهم جدا لأن هذا يشير إلى أن مسألة المعقولات الثانية الفلسفية لم تكن واضحة عند المتكلمين وهذا أمر متكرر. إذا بتذكروا إحنا ذكرنا هذا الأمر سابقا يتعاملون مع المعقولات الثانية الفلسفية على أنها أعراض ماهيات عرضية. لاحظت يعني كالبياض للجدار يتعاملون مع البقاء كالبياض للجدار فكيف أن الجدار يحتاج إلى من يجعله أبيض مثلا كذلك الباقي يحتاج إلى صفة زائدة على ذاته اسمها البقاء.
حتى من بعد الشيخ الرئيس بإبر ما يلتفتونا
بعد الشيخ الرئيس ما هو مش هو اللي أسس المعقولات الثانية الفلسفية بالصراحة. بدأ المعقولات الثانية الفلسفية تتأسس بدءا من شيخ الإشراق مير داماد محقق الطوسي. حتى شيخ الإشراق ما كان واضح عنده الفرق بين المنطقية والفلسفية بعدين بدأت تتشكل. ثم مثلا ملا هادي السبزواري لا مثلا فصلوا منيح وبدأ النقاش يعني بشكل فاعل أكثر. يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.